معاكم طه أمين وأهلا بيكم على قهوة التاريخ. النهاردة هنبدأ سلسلة جديدة نتكلم فيها عن الدين في مصر القديمة وتطور الأديان منذ بداية التاريخ المصري وحتى العصر الحديث. وعشان نفهم تطور الأديان في مصر القديمة لابد أن نتكلم الأول على مفهوم الدين. الدين هو مجموعة من العقائد التي يؤمن بها الإنسان ويترتب عليها مجموعة من الشعائر والطقوس التي يقوم بها ليصل بها إلى العالم الآخر حيث الجزاء والثواب والعقاب. وبالتالي من هذا المفهوم نستطيع أن ندرس الدين المصري القديم من خلال الأهداف التي يصل إليها الدين أو التي يسعى إليها المتدين. الدين عادة بيكون هدفه الحقيقي بالنسبة للإنسان هو الإجابة عن الأسئلة. الأسئلة الوجودية المعروفة: من أين أتينا؟ وماذا نفعل هنا؟ وإلى أين نصل؟ وماذا سوف يحدث حين نصل؟ بمعنى أننا قبل الخلق أين كنا؟ وكيف تم خلقنا؟ وماذا نفعل في هذه الحياة؟ وفي النهاية في الآخرة ماذا سوف يحدث لنا؟ وكيف سوف يتم المحاسبة في الآخرة؟ وبالتالي أصبح الإنسان يجد في الأديان هذه الإجابات، لأن الأديان تعطي إجابات قطعية، بمعنى أنها إجابات لا نقاش فيها، وإجابات ليس لها إلا أن تصدقها وتؤمن بها بقلبك وتصدقها بالكامل حتى تكون منتميا لهذا الدين. الهدف الثاني للدين هو العودة للزمن الجميل. جميع الأديان تقريبا بتبدأ بقصة في بداية الخلق بيكون فيها الإنسان عاش مع الآلهة أو اختلط بالآلهة أو كان هو أيضا نفسه إلها، وبالتالي حين ينتقل إلى العالم الآخر بعد وفاته سوف يعود إلى هذا العالم الجميل. وعشان كده معظم الأديان بتقدم لنا دايما الجنة أو العالم الآخر باعتباره العودة إلى ما كنا فيه قبل الخلق. مفهوم الدين في مصر القديمة كان مفهوما ثابتا، بمعنى أن الأديان تعتمد على العبادات، والعبادات كانت عبادات مختلفة ومختلطة وفي بعض الأحيان غامضة، ولكنها في النهاية كانت عبادات يقوم بها المصريون كلهم إما من خلال المعابد أو بشكل فردي في منازلهم. مصر القديم كان بيعبد مجموعة من الآلهة وصل في معظمها إلى 360 إله، هنتكلم عنهم إن شاء الله في حلقات قادمة. الحقيقة أن الدين المصري القديم كان قائم على عقيدة واحدة وحقيقية وثابتة، وهي عقيدة العودة والميلاد الجديد، بمعنى أن كل شيء ينتهي لابد أن يعود إما في نفس العالم أو في عالم آخر، بمعنى أننا إذا متنا في هذا العالم فإننا سوف نعود للحياة مرة أخرى ولكن في عالم آخر بشكل آخر وبخصائص أخرى. والسبب في هذا المفهوم في الديانة المصرية القديمة كان هو دورة الشمس والنيل. المصر القديم كان لديه الكثير من الوقت ليستطيع التأمل وليستطيع التفكر في دورة النيل. فمياه النيل تأتي في فترة من العام ترتفع جدا، ويكون في بعض الأحيان النيل خطرا ويقوم بتدمير ما يجده في طريقه من منازل ومن مزروعات، ثم تنخفض المياه بشكل متدرج حتى نصل إلى مرحلة هي مرحلة الجفاف، لا يجد فيها المصري القديم إلا القليل من الماء للاستخدام اليومي، وربما لا يصلح حتى للزراعة. ولكن تعود الدورة مرة أخرى فترتفع المياه في العام التالي، ويستطيع المصري أن يزرع مرة أخرى وهكذا. وبالتالي المصري القديم اعتمد على نظرته للنيل على أن الحياة ستكون بهذا الشكل، حالما تنتهي فإنها تعود مرة أخرى. نفس الفكرة حصل عليها المصري القديم من خلال الشمس. فالشمس تشرق في الصباح وتشتد وتقوى وتصبح حارة وتتحرك في السماء حتى تصل إلى منتصف السماء، ثم تمضي في طريقها في اتجاه الغروب لتختفي خلف الجبال، ويأتي الظلام ولا تظهر الشمس. وكان المصري القديم يعتقد أن الشمس تذهب في رحلة أخرى في عالم آخر ثم تعود إلينا في الصباح، وكانت هذه الفكرة هي فكرة الميلاد وإعادة الميلاد في الديانة المصرية القديمة. الدين المصري القديم بدأ منذ فترة بعيدة، حقيقة يصعب تحديد بدايات الحديث عن الدين المصري القديم أو بدايات اكتشاف الدين المصري القديم، ولكن نعرف أنه من عصر ما قبل الأسرات كان المصريون يعبدون الآلهة في شكل حيوانات أو نباتات أو أشياء مجردة. فمثلا عندهم الأشكال الحيوانية مثل البقرة اللي هي الإلهة حتحور إلهة الحب والجمال في مصر القديمة، أو شكل الطائر الصقر حورس إله الخير والإله الذي يستطيع تثبيت الذات الملكية والكيان الملكي المصري. كذلك عبادة الأشجار مثل شجرة الجميز التي كان لها قيمة كبيرة جدا في الحضارة المصرية القديمة. وارتبط الدين المصري بالسياسة، فكان كلما إقليم انتصر على إقليم آخر فرض إلهه على الأقاليم المجاورة، وبالتالي كانت السياسة تلعب دورا كبيرا في انتشار الديانة. وطبعا المثال الأكبر والأشهر يظل الإله آمون رع، فحين انتصر أهل طيبة وحكام طيبة على الهكسوس، ذلك الاحتلال الغاشم السيء الذي ظل مثل نقطة سوداء في تاريخ المصريين، فإن حكام طيبة فرضوا على مصر كلها الإله الخاص بهم الإله آمون، وتم دمج هذا الإله مع الإله رع وآلهة أخرى كثيرة ليصبح هو الإله المسيطر في مصر القديمة. ربما حد يعتقد أنه إذا كان المصريين القدماء بدأوا الديانة بتاعتهم بعبادة آلهة على شكل الحيوانات أو على شكل الطيور أو على شكل الأشجار، ربما يعتقد أحد أن هذه الديانة ديانة ساذجة أو أنها ديانة بسيطة أو أنها ديانة هشة. في الحقيقة لا، كل هذه العبادات في بدايتها كانت تقوم على فلسفة، ربما فلسفة بسيطة في البداية، ولكن كان فيها فلسفة وفيها فكرة تتدرج في النهاية لتصبح واحدة من أعمق الفلسفات في التاريخ البشري، وهي فلسفة الديانة المصرية اللي احنا قدرنا نتوصل إليها من خلال دراستنا لنصوص الأهرامات المسمى بمتون الأهرام، ثم نصوص التوابيت، ثم كتب الموتى التي يعني كتبها المصريون في الدولة الحديثة. تطورت الديانة المصرية بشكل فلسفي كبير بعد أن كان يشوبها الغموض في البدايات ويصعب تفسير المقصود منها، وربما هذا الغموض كان بسبب أن فيها بقايا مما كان في العصر الحجري والعصور السابقة اللي هي عصور ما قبل التاريخ. ولكن حين وصلنا إلى الدولة الوسطى ثم الدولة الحديثة أصبح من السهل جدا فهم الديانة المصرية القديمة، وأصبح من السهل ترجمة ما يربو إليه المصريين القدماء في الحديث عن ديانتهم. الحقيقة أنه من الحاجات المهمة جدا في تاريخ المصريين وفي تاريخ الديانة المصرية كانت هي بداية المفاهيم حول بداية الخلق، من أين أتينا. ولذلك أوجد المصريون عدد كبير جدا من نظريات الخلق، بعض الباحثين بيحصروها في 17 نظرية أو 23 نظرية. الحقيقة أنه في 4 نظريات كانت هي الأساسية في تاريخ المصريين، وهذه النظريات كانت مرتبطة بالمدن الكبرى في مصر القديمة، وهذه النظريات كانت أيضا مرتبطة في بعض الأحيان بعواصم مصر المتتالية. النظريات اللي عندنا في الخلق، حيث كان المصريون يعتقدون أنهم خلقوا بهذا الشكل، هي نظرية الخلق في مدينة أون أو إيون اللي هي مدينة هليوبوليس، المدينة المخصصة لإله الشمس الإله رع، ثم نظرية منف المخصصة للإله بتاح، ثم نظرية الأشمونين وهي مدينة الأشمونين الموجودة حاليا بمركز ملوي في محافظة المنيا، ثم نظرية طيبة وهي آخر النظريات الحديثة التي تحدثت عن الخلق في مصر القديمة، وكانت نظرية ذات طابع خاص نتحدث عنه بالتفصيل إن شاء الله. أول نظرية عندنا اللي هي نظرية هليوبوليس أو نظرية أون، والتي تسمى تاسوع هليوبوليس بمعنى 9 آلهة اشتركوا في خلق العالم. كانت هليوبوليس هي عاصمة الاتحاد الأول، مصر قبل أن توحد على يد الملك مينا أو الملك نارمر في بداية الأسرة الأولى عام 3200 قبل الميلاد، كانت قد مرت بمحاولات للتوحيد، وكان من بينها إحدى المحاولات الجادة التي تمت على يد الملك العقرب في عصور ما قبل التاريخ، وكان التاريخ يحدثنا عن أن هذا الملك اختار في النهاية مدينة هليوبوليس أو مدينة أون لتكون هي العاصمة المصرية الأولى، ولكن ما زلنا بنؤكد أن هذا كان في عصور ما قبل التاريخ أو عصور ما قبل الأسرات. هذه النظرية بتتحدث عن أن الكون خلق من الماء، أنه في البداية كان هناك المحيط الأزلي نون، وفي هذا المحيط ظهرت الأرض وسمي شكل الأرض على شكل التل الأزلي وهو البنبن، وفوق هذا التل الأزلي خلق نفسه الإله آتوم. آتوم الذي يأتي اسمه من اسم تم أو تم أو يتم بمعنى اكتمل. وبهذه الصورة يصبح هذا هو الإله الذي سوف يبدأ خلق العالم وخلق الآلهة وخلق البشرية. الإله آتوم هو أحد أهم وأقدم الآلهة المصرية القديمة، وقد اختلط بشكل كبير بالإله رع إله الشمس، وكان لدينا الحقيقة يعني بعض الغموض في فهم هذا الاختلاط حين تحول آتوم إلى رع إله الشمس، ولكن ورد ذكر آتوم لأول مرة في الفقرة رقم 600 من متون الأهرام. والنظرية الحقيقة بتتكلم عن أن آتوم خلق من نفسه إلهين، حيث أنه تفل ونفل في ماء المحيط الأزلي واستمنى في المحيط الأزلي، فخلق الآلهة شو وتفنوت. شو إله الهواء وتفنوت إلهة الرطوبة، والاتحاد بين شو وتفنوت جاء إلينا بجب ونوت. جب هو إله الأرض ونوت هي إلهة السماء، وظل جب ونوت الأرض والسماء متصلين لفترة طويلة حتى أمر رع بالفصل بينهما، فدخل الإله شو إله الهواء بين الأرض والسماء ورفع السماء إلى أعلى، وأبقى إله الأرض جب في مكانه. هذا الالتقاء بين جب ونوت كان قد أنتج لنا إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس، الآلهة الأربعة المشهورة التي تتعلق بقصة الصراع الأزلي بين الخير والشر، والتي تتعلق بقصة قتل الإله ست الشرير لأخيه الإله أوزوريس الطيب. وبالتالي تبدأ قصة صراع الآلهة حول الخير والشر، وصراع الآلهة حول الملك وحول العرش المصري، وتبدأ القصة بالانتقال من عالم الآلهة إلى عالم البشر حين أنجب إيزيس من زوجته أوزوريس الطفل حورس الذي أصبح أول إله ملك على مصر، وهو الذي استمر في صراعه حتى النهاية ضد الشر الممثل في عمه الإله ست. النظرية في الحقيقة كان يشوبها بعض الخلط، حيث أننا لم نفهم بالتحديد أين الموقع الحقيقي بين الآلهة الأربعة إيزيس وأوزوريس وست ونفتيس وبين الإلهين جب ونوت، ولكن في النهاية يمكن تفسير ذلك بأن هذه الآلهة الأربعة قد ولدت أثناء الاندماج بين هذين الإلهين. النظرية الثانية اللي عندنا وهي النظرية الأحدث بالنسبة لنظرية هليوبوليس التي هي أقدم نظرية على الإطلاق في موضوع الخلق، هي نظرية منف. ومنف هي عاصمة الاتحاد الثاني لمصر، وهو الاتحاد المعروف باتحاد عصر بداية الأسرات، والذي قام به الملك مينا أو الملك نارمر موحد القطري. ومنف هي مدينة تقع على بعد 22 كيلو جنوب مدينة الجيزة. وهذه النظرية تتحدث عن شيء غريب، تتحدث عن أن إله منف وهو الإله بتاح، وبتاح كان يصور دائما في صورة رجل كبير عاقل حكيم، هو الذي علم البشر الحكمة، وهو الذي علم البشر الصناعات والحرف، فهو إله الصناع والحرفيين. تقول النظرية أن الإله بتاح إله منف هو الذي خلق العالم بالكلمة والفكر، فتقول النظرية أنه خلق العالم بالقلب واللسان. وهنا بنلاقي نفسنا قدام نظرية مقاربة كثيرا للنظريات المعروفة في الديانات السماوية، أن الله قرر أن يخلق العالم فأطلق الكلمة كن فكان، وبالتالي يظهر أمامنا تطور جديد تطور فيه الكثير من الرقي الفكري، وتطور فيه الكثير من الفلسفة، حيث أن الإله يفكر ويأمر فيتم تنفيذ ذلك. واختلط الإله بتاعه في هذه المرحلة بمجموعة من الآلهة شكلت ثامون مدينة منف، ولكن الإله الأهم في هذا ثامون كان الإله نفرتوم. نفرتوم ابن الإله بتاح إله مدينة منف، وأصبح بعد ذلك الإله بتاح هو إله الصناعات والصناع والحرفيين في مصر القديمة. ثم تأتي النظرية الثالثة، وهي نظرية الأشمونين، وكانت مدينة الأشمونين في العصر المصري القديم تسمى خمنو، يعني 8، الرقم 8، وسميت شمون أو شمنو في العصر القبطي بمعنى برضو الرقم 8، ثم سميت هيرموبوليس في العصر اليوناني حين قام اليونانيون باحتلال مصر، وحاليا تقع في مركز ملوي في محافظة المنيا. والنظرية دي بتاعت الأشمونين بتتكلم عن أن بداية الكون كان في المياه، ولكن المياه كان يسودها الفوضى واللا وجود والعدم، وكل هذا الجو اللي كان فيه حالة من الفوضى واللا وجود والعدم يخرج منها فجأة مجموعة من الآلهة. هذه الآلهة خرجت بعد أن ظهر في وسط هذه المياه تل أزلي، فوق هذا التل الأزلي انفجرت البيضة. والنظرية لا تبرر لنا كيف جاءت هذه البيضة، ولكن بعض التفسيرات في نظريات أخرى بتقول أن الوزة الإلهية هي التي باضت هذه البيضة فوق التل الأزلي، وحين انفجرت هذه البيضة خرج منها الإله جهوتي. والإله جهوتي هو إله الحكمة في مصر القديمة، ومن الحكمة ظهرت باقي الآلهة. والنظرية هنا بتكلمنا عن 8 آلهة مقسمة إلى أزواج، كل زوج من هذه الآلهة يمثل خصيصة من خصائص المياه الأزلية التي خرجت منها. فأنا عندي مثلا خصيصة العمق العظيم، ويمثلها الآلهة نون ونونت، واللانهائية ويمثلها حوت حوح وحوحات، والظلام المخيم أو الظلام المسيطر أو الظلام الدامس ويمثلها كوك وكوكات، وبعد كده عندي الفوضى واللارؤية والغياب والخفاء ويمثلها آمون وأمونت. من هذه الآلهة التي خرجت من الماء إلى الأرض بدأ العالم، وبدأ البشر، وبدأ الحكم، وبدأت نظرية الملكية المصرية. النظرية الرابعة والأخيرة في الحكم المصري أو في فكرة الخلق في التاريخ المصري هي نظرية طيبة أو واسط، وهي مدينة الأقصر حاليا، ودي كانت عاصمة الدولة الوسطى، ولكنها طبعا كانت يعني حاجة بسيطة جدا، وكانش منتهى القوة زي ما هيحصل حين تتحول إلى العاصمة الوحيدة في عصر الدولة الحديثة، ويسيطر عليها الإله آمون. والإله آمون كان بيقدم باعتباره الإله الخفي اللامرئي، الإله الذي لا يراه أحد، هو موجود ونعلم وجوده ويمرنا ويحمينا ولكن لا نراه. كان هذا هو ما يعتقده المصري القديم. حدث نوع من الاتحاد بين الإله آمون والإله مونتو، والإله مونتو كان هو الإله المحلي لمدينة واسط أو مدينة الأقصر في عصر الدولة الوسطى، وأصبح الإله آمون بشكل واضح بشكل سريع ومتسارع هو الإله المسيطر على كل آلهة مصر القديمة. جاء ذلك بسبب انتصار أمراء مدينة طيبة واسط على الهكسوس، وبالتالي تحول الإله آمون إلى الإله المسيطر والأكبر في مصر القديمة، وتحول كهنة الإله آمون إلى أكبر قوة دينية سياسية موجودة في مصر القديمة، حيث كان معبد آمون وهو معبد الكرمل يمتلك 20% من مصر، الأرض والنيل وما فوق الأرض وما تحت الأرض وما تحت المياه والزرع والبشر والمنازل والمعابد والثروات، كل شيء بنسبة 20% كان ملكية خاصة لمعبد الإله آمون رع ولكهنة الإله آمون رع. والنظريه بتقول لنا انه في المحيط الازلي، دايما بنتكلم على فكره الميه، بيخرج الاله امون كجزء من الزوج امون وامونات من المحيط نون، وامون بنفسه هو الذي يخلق كل شيء. النظريه مش متوضح لنا قوي هو عمل الحكايه دي ازاي، ولكن هو خلق كل شيء وقرر ان يخلق البشر حتى يقوموا بتاسيس مدن اخرى مشابهه لمدينه واسط اللي هي طيبه او الاقصر، وكانه عايز يقول لنا ان واسط هي النموذج الامثل للمدن، وبالتالي فقد خلق البشر ليصنعوا شيئا مشابها لمدينه واسط. ولكن النظريه فجاه بتتحول الى شيء غريب، وهو ان الالهه كلها تدين للاله امون بالقوه، وان الالهه كلها تتحرك من اجل تثبيت ملك امون في مصر. فتبدا النظريه تتحول فجاه الى ان ثامون الاشوريين يتحرك ليذهب الى الاشوريين ليؤكد ملك الاله امون، ثم يذهب الى هليوبوليس ليوحد بين الاله امون والاله راه ويثبت ملك امون في هليوبوليس، ثم يذهب الى منف ويثبت ملك امون في منف، وكان امون جاء ليغطي على كل النظريات السابقه وليفرض سيطرته ووجوده على كل النظريات السابقه، وكان كل هذه النظريات السابقه لم تكن الا مقدمه لقدوم الاله امون ولتحول مصر الى ملكيه للاله امون ولكهنه الاله امون. الاله امون الخفي في النهايه يصبح هو الاله المسيطر ويمتزج بالاله راع، فيصبح الاله امون راع، وهكذا تسيطر السياسه، وهكذا تفرض السياسه الدين على الوطن المصري القديم، وهكذا يصبح كهنه امون راع هم القوه الاكبر في تاريخ مصر القديمه. هنتوقف هنا عند الديانة المصرية القديمة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنتكلم عن الأساطير المؤسسة للديانة المصرية القديمة التي كانت تظهر إلى جانب نظريات الخلق. شكرا لحضراتكم على حسن الاستماع، ونلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. كان معكم طه أمين على قهوة التاريخ.